بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في بداية هذه السنة الدراسية نقول إتماما لنباتة الطبيعيات، نحاول نحو ما من السرعة في بداية الطبيعيات حتى نصل إن شاء الله إلى البداية التي تأتي بعد الطبيعيات. غرر في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ، إذ مع القول بتركيب الجسم مما لا يتجزأ لا يمكن القول بالهيولى والصورة كما لا يقع. يقول من أجل إثبات كون الجسم مركبا من الهيولى والصورة لا بد أن نفصل أولا الجزء الذي لا يتجزأ، فإذا أبطلنا الجزء الذي لا يتجزأ يأتي الكلام عن كون الجسم مركبا من الهيولى والصورة. وكما هو معلوم في مكانه أن في كل علم المبحوث عنه هي العوارض لذلك الموضوع، ولما كان موضوع العلم الطبيعي الجسم من حيث هو متغير فيكون البحث عن العوارض من بعد هذا الموضوع. وأما البحث عن الجسم وعن أجزاء الجسم من الهيولى والصورة فلا يكون بحثا طبيعيا، بل يكون مبحوثا عنه في الفلسفة بالمعنى العام. لكن مع هذا بحث عن أصل الجسم بما هو جسم وعن أجزاء الجسم في بحث الطبيعيات، فيقولون هذا على خلاف القاعدة. يجب أن يبحث أولا عن الجسم وعن أجزاء الجسم في الإلهيات بالمعنى العام، ثم في علم الطبيعية يبحث عن من؟ عن أجزاء الجسم، أنه هل هو مركب من صورة من هيولى وصورة كما يقول المشاؤون، أو هو صورة مجردة كما يقول الإفراطيون، أو هو مؤلف من أجزاء لا تتجزأ كما ذهب إليه البعض، أو هو مركب من أجزاء صلبة صغار، أو أمثال هذه الكلمات. هذه كلها ترجع إلى أصل الموضوع أي إلى الجسم الطبيعي، فليست من العوارض لكنها بحث عنها ويمكن في علم الطبيعيات، فهذا على خلاف القاعدة كما قال. فإذا المشاؤون يرون الجسم مركب من الصورة من الهيولى والمادة، والديمقراطي يرى الجسم مركب من أجزاء صغار صلبة، والمتكلمون يرون الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ إلى آخر ما قالوا. غرر في إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. المعبر عن الجزء الذي لا يتجزأ في بعض الأحيان بالجوهر الفرد، فيقال له الجزء الذي لا يتجزأ، ويقال له أيضا بالجوهر الفرد. إذ كلمة تعليل بأنه لماذا يذكر الجزء الذي لا يتجزأ، ولماذا يريد المصنف إبطال الجزء الذي لا يتجزأ قبل أن يبحث عن من؟ عن الهيولة، قبل أن يبحث عن كون الجسم مركبا من الهيولة والصورة. يقول: على مسلكنا من كون الجسم مركبا من الهيولة والصورة، لا بد وأن ننسي أولا كون الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ، ثم نأتي إلى ترتيبه من الهيولة والصورة. إذ مع القول بتركب الجسم مما لا يتجزأ، يعني من الجزء الذي لا يتجزأ، لا يمكن القول بالهيولة والصورة، فلا بد أن نفصل أولا القول بالجزء الذي لا يتجزأ حتى يأتي دور والكلام عن عليكم السلام ورحمة الله عن كون الجسم مركبا من الهيولة والصورة. لا يمكن القول بالهيولة والصورة، أي بتركيب الجسم من الهيولة والصورة، كما لا يخفى من الواضح أنه لا بد وأن نفصل أولا الجزء الذي لا يتجزأ. اعلم أن بطلان الجزء، أي الجزء الذي لا يتجزأ، في هذه الأحصار التي كان يعيشها المصنف صار قريبا من البديهيات لكثرة ما أقام الأفاضل من البراهين المحكمة الطبيعية والهندسية على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، فلا يحتاج المطلب إلى مزيد عناية. ولذلك اقتصرنا على ذكر بعضها، أي على ذكر بعض الأدلة التي أقيمت على الجزء الذي لا يتجزأ، وما بسطنا القول فيه، أي في بطلان الجزء الذي لا يتجزأ، لأنه أصبح كما يقول المصنف من الواضحات. فقلنا تفكك الرحى، الرحى كما تعلمون، ولعل الكثير قد شاهدها في الأزمنة الماضية، على أنهم كانوا يأتون بطوق حجر من الجبال، فيكون هناك ثقب تدور عليه هذه الرحى. يقول: بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، يلزم تفكيك الرحى، ولكن بناء على ما نقول من كون الجسم شيئا واحدا له أبعاد، فهو حقيقة واحدة بأبعادها، كما عرف الجسم فيما تقدم، لا يلزم أن تنفك أجزاء الرحى، لأن الرحى إذا تحركت على نفسها دورا كاملا، تحرك جسم واحد له قابلية للتقسيم إلى أجزاء، لكنه ليس مقسم بالفعل. فإذا لم يكن مقسما بالفعل، ف فلا يلزم تفكيك الأجزاء، لكن بناء على كونه مركبا، على كون الجسم مركبا من أجزاء لا تتجزأ، يلزم أن تتفكك هذه الرحى. لأنه إذا نظرنا إلى هذه الرحى من مركز الدائرة إلى آخر دائرة كبيرة في الرحى، إلى آخر دائرة كبيرة في الرحى، فصرفنا دوائر متعددة في من؟ في هذه الرحى. هذه الدوائر المتعددة لا يعقل أن نقول على أن على والحال أن هذه الرحى تتحرك بكلها، يعني إذا دارت دورا كاملا كل دوائرها قد دارت دورا واحدا بلا شك، فكيف يمكن أن تدور الدائرة الكبيرة، الدائرة الكبيرة بمسافة تقطعها الدائرة الصغيرة؟ إلا أن نقول على أن الدائرة الكبيرة تتحرك مثلا 99 مرة، والدائرة الصغيرة القريبة من المركز تتحرك حركة واحدة، وهذا على خلاف المشاهد، فإن المشاهد بهذه الرحى المتحركة أنها تتحرك معا، لا أن الدائرة الكبيرة تتحرك مثلا حركتين أو 3 أو 99 حركة، والدائرة التي من بعدها تتحرك 98 درجة مرة، والدائرة التي من بعدها تتحرك أقل من ذلك حتى نصل إلى الدائرة التي هي قريبة من المركز. وهذا على خلاف، هذا على خلاف المشاهد. فإذا بناء على الجزء الذي لا يتجزأ، لا بد وأن تكون هناك دوائر لا اتصال بينها، لا رابطة بينها، كل دائرة تتحرك على حالها، لأن هذا الجسم ليس جسما واحدا، بل هو أجسام متعددة، بل هو مركب من أجزاء متعددة لا تتجزأ. فعلى هذا يجب أن تتفكك الرحى، وأن لا يكون متحركة متواصلة بحركة واحدة، وكما سيأتي بيان برهاني. يقول: فقلنا تفكك الرحى، هذا تفكك الرحى هو الدليل الأول على إبطال الجزء الذي لا يتجزأ. اللازم نوع تفكك الرحى اللازم من القول بالجزء، يعني لو قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ، لو قلنا بالجزء الذي لا يتجزأ، يلزم من هذا القول تفكك الرحى، أن تتفكك أجزاء الرحى، وأن لا تكون الرحى في حركتها بكلها متحركة حركة واحدة، بل تكون لكل دائرة مطلوبة في هذه الرحى حركات غير حركات الدائرة التي تليها. وبيان البرهان أن إذا فرضنا خطا جوهريا، الخط كما تعلمون هو عرض وليس بجوهر، الخط كما تعلمون هو عرض وليس بجوهر. قال هنا خطا جوهريا، مراد من الخط الجوهري يعني حينما نفرض الأجزاء التي لا تتجزأ، ونتصور أنها حينما تلاصق بعضها ببعض، وإن كانت في الحقيقة وفي واقعها منفصل بعضها عن بعض، لكن لما كانت هذه الأجزاء متصل بعضها ببعض، يتركب يتألف من هذه الأجزاء المتصل بعضها ببعض خط جوهري، يعني خط جسمي وليس بخط عرضي. فمراد من الخط الجوهري أنه خط جوهري، أي أن في قبال العرض، أي أنه مؤلف من أجزاء صغار لا تتجزأ، ولذا سماه جوهريا، وإلا فالخط والسطح عرض.
بل إذا فرضنا خطا جوهريا من مركز الرحى، هذا الخط من أين مثلي؟ من مركز الرحى، يعني من وسط الرحى وهو مركزها، إلى الطوق العظيم منها، إلى الطوق العظيم من الرحى. فإذا من مركز الرحى نفرض فيه خطا إلى آخر دائرة من الرحى مفروضة، وهي أكبر دائرة وهي أبعد دائرة عن المركز. بل إذا فرضنا خطا جوهريا من مركز الرحى، أرجو توجه، أصغر دائرة، يا دائرة هي الدائرة المحيطة بذلك المركز، هذه أصغر دائرة، إلى الطوق العظيم منها، من الدائرة الطوق العظيم منها يكون هو أكبر دائرة مفروضة. كان هذا الخط الجوهري، كان هذا الخط الجوهري بناء على الجزء الذي لا يتجزأ مركبا من أجزاء لا تتجزأ، صار مركب من من؟ هذا الخط الجوهري مؤلف من أجزاء متلاصقة بحسب الظاهر، وهي في الواقع كل واحد منها متصل لا بنحو الوحدة الحقيقية. كان هذا الخط الجوهري بناء على الجزء الذي لا يتجزأ مركبا من أجزاء لا تتجزأ، فإذا تحرك الجزء الذي على الطوق العظيم من هذا الخط الجوهري، حسب التوجه، الجزء الذي هذا الخط فرضناه من المركز إلى آخر دائرة المفروضة، إذا تحرك الجزء الذي علامة على الطوق العظيم، يعني آخر، يعني آخر دائرة مفروضة في من؟ في الرحى، أكبر دائرة مفروضة في الرحى. فإذا فرضنا هذا الخط الجوهري الذي هو من المركز إلى آخر خط محيط بالدائرة، فإذا تحركت تلك النقطة المفروضة على هذا الخط الجوهري وهي ذلك الجزء الذي لا يتجزأ، إذا تحركت، فإذا كلامنا عن آخر نقطة في الخط الجوهري وأبعد نقطة عن الخط على المركز. بل فإذا تحركت الجزء الذي على الطوق العظيم، يعني أكبر، إذا تحرك الجزء الذي هو في من في أكبر دائرة في الرحى، مقدار جزء من المسافة، المسافة أن تتحرك الدائرة، أن تتحرك الرحى على نفسها مرة واحدة، مقدار جزء من المسافة، تحرك مقدار جزء من المسافة، فالأجزاء التي تليه، يا أجزاء التي تليه، أرجو توجه، هذا الخط آخر نقطة هي على الطوق العظيم هنا، وأول نقطة وين صايرة؟ في مركز الدائرة، هذا الجزء آخر جزء الذي يليه يشكل الدائرة الثانية الذي هي أصغر من الدائرة الكبرى، والثالث يشكل دائرة ثالثة لو تحركت هي من بعد الدائرتين الأوليتين، وهكذا دائرة أصغر فأصغر فأصغر حتى نصل إلى من؟ حتى نصل إلى المركز، يعني حتى نصل إلى الدائرة المحيطة بمن؟ بالمركز. مقدار جزء من المسافة، فالأجزاء التي تليه، الأجزاء التي تلي هذا الجزء الذي هو على من؟ على الطوق العظيم أو كذا، فالأجزاء التي تليه إلى آخرها، إلى آخر الأجزاء حتى نصل إلى مركز الدائرة، وهو الذي على الطوق الصغير، وهو على الطوق الصغير الدائرة الصغيرة جدا الذي تحيط بمن؟ تحيط بالنقطة المركزية، وهي أول نقطة فرضناها للخط الجوهري، وهو الذي على الطوق الصغير المجاور لمركز الرحى، ولذا قال المجاور لمركز الرحى. بل فالأجزاء التي تليه إلى آخره وهو الذي تلاه إن تحرك شيء منها أقل من مقدار جزء من هذا الأرض. نحن فرضنا أن الجزء الذي على الطوق العظيم يعني على الدائرة الكبيرة تحرك جزءا من المسافة، يعني تحرك أقل حركة مفروضة ممكن له، هل الأجزاء الأخرى تحركت بمقدار دوائر أصغر؟ لا بد أن تكون الحركة بمقدار أقل ممكن له. كل ما تكبر الدائرة تكون الحركة أكبر فيها ممكن له، وكل ما تقل الدائرة تكون الحركة فيها أقل. فإذا فرضنا أن الجزء الذي على الدائرة الكبيرة فرضناه تحرك بمقدار جزء، أي مقدار جزء لا يتجزأ المفروض الذي فرضته، هل الجزء الذي يليه تحرك بذلك المقدار أو أقل؟ لابد أن يكون تحرك أقل. وهكذا الجزء الذي على الدائرة الثالثة أقل، وهكذا حتى نصل إلى من؟ إلى الجزء الذي يلي مركز الدائرة. إن تحرك شيء منها أقل من مقدار جزء، يعني من مقدار الجزء الذي لا يتجزأ، فقد تصور أقل من الجزء. إذا هذا تعقلته وقلت الجزء الذي على الدائرة الكبيرة تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ، والذي من بعده تحرك أقل، والذي من بعده وهكذا تحرك كل واحد أقل من الثاني، فإذا أنت تصورت شيء أقل من الجزء الذي لا يتجزأ، وإذا تصورت شيء أقل من الجزء الذي لا يتجزأ فقد تصورت تقسيم الجزء الذي لا يتجزأ إلى أقسام، فما فرضته لا يتجزأ أصبح متجزياً. وحسنًا فقد تصور أقل من الجزء، يعني أقل من الجزء الذي لا يتجزأ، وما فرضته أنه لا يتجزأ أصبح متجزياً. وحسنًا وإن تحرك كل واحد منها أيضا من الأجزاء التي فرضناها على خط الجوهري، من الأجزاء التي فرضناها على خط الجوهري أو هي مشكلة للخط الجوهري، وإن تحرك كل واحد من أجزاء الخط الجوهري أيضا مقدار جزء من المسافة، يعني مقدار جزء من المسافة، يعني بمقدار ما تحرك الجزء الذي على الدائرة الكبرى من الخط الجوهري ما تليه من الأجزاء أيضا تحركت بذلك المقدار. إن كانت الحركة نفرضها سنتيمتر واحد، فالجزء الثاني أيضا تحرك سنتيمتر، والثالث، حتى نصل إلى من؟ إلى الذي أحاط بمركز الدائرة وشكلت دائرة صغيرة. وإن تحرك كل واحد منها من الأجزاء الجوهرية أيضا مقدار جزء من المسافة، مقدار جزء من المسافة لزم تساوي مسافاتها، لزم أن تتساوي المسافة، يعني ما تحرك، يعني الحركة التي حصلت في الدائرة الكبيرة تساوي الحركة التي حصلت في الدائرة المتوسطة، وتساوي الحركة التي حصلت في الدائرة الصغيرة، وهذا أمر غير معقول، لأن الحركة التي تكون في الدائرة الكبيرة تكون أوسع من الحركة التي تكون في الدائرة الصغيرة، بل لزم تساوي مسافاتها، وكذا تساوي حركاتها، لزم أن تكون المسافة التي تقطعها الدائرة الكبيرة مساوية مع المسافة التي تقطعها الدائرة الصغيرة، ولزم أن يكون ما حصل من الحركات للدائرة الكبيرة بذلك المقدار حصل من الحركات للدائرة المتوسطة والصغيرة، وهو محال. وهذا القول من أشبه البديهيات المحالة، من تحرك هنا حركة جزئية على نفسه أتساوي مسافته من تحرك على الأرض بكلها؟
هذا أمر لا يعقل
وهو محال بالضرورة وهو محال بالضرورة. فإن قلتم بتساوي الحركات وتساوي المسافات فخالفتم البديهيات الأولية، وإن قلتم على أن الجزء الذي لا يتجزأ تحرك على أن الجزء الذي على الدائرة الكبيرة تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ فرضا، فلا بد وأن تكون الأجزاء الأخرى تحركت بأقل من ذلك، وإذا تحركت بأقل من ذلك فرضنا إذن للجزء الذي لا يتجزأ في الوقت تفعم وانتشام إلى أقل من الجزء الذي لا يتجزأ كما تقدم. زين. وإن سكن ما يلي الرأس، وإن سكن ما يلي الرأس أي وإن سكن ما كان قريبا من المركز، يمكن من أحنا الرأس بدأنا من المركز مثلنا بدأنا بخط جوهري من المركز حتى وصلنا إلى محيط الدائرة الكبيرة، فقال وإن سكن يعني إذا فرضت هكذا على أن الجزء الذي هو في محيط الدائرة الكبيرة تحرك بمقدار جزء لا يتجزأ، لكن ما تليه من الدوائر الأخرى كانت ساكنة، كانت ساكنة، وإن سكن ما يلي رأس الخط يعني إن سكن ما كان قريبا من المركز وهو الخط الذي يكون محيطا بالطرف وهو الخط الذي يكون محيطا بمركز الدائرة، حينما تحرك الرأس مقدار جزء، حينما تحرك الجزء والذي لا يتجزأ الذي كان في من في الدائرة الكبيرة لزمة انفكاكه عن لزمة كثير لزمة تفقط الرأس، يعني لزمة أن يتحرك الجزء أو الأجزاء التي في الدائرة الكبيرة في حال كون الأجزاء الأخرى التي في الدوائر الأصغر فالأصغر حتى نصل إلى مركز الدائرة كلها ساكنة، ثم يتحرك الذي يلي الجزء الذي في الدائرة الكبيرة والبقية ساكنة، ثم يتحرك الذي من بعده والبقية ساكنة، وهكذا حتى نصل إلى الجزء الذي يحيط بمركز الدائرة. وهكذا ننقل الكلام إلى الآخر إلى الجزء الذي يلي الجزء الذي هو في محيط الدائرة، وهكذا الجزء الذي من بعده بالنسبة إلى الجزء الذي يكون أقرب إلى مركز الدائرة، حتى نأتي قدما بعد قدم ومرتبة بعد مرتبة حتى نصل إلى من؟ إلى الجزء الذي هو محيط بمركز الدائرة ويكفل دائرة صغيرة. فيلزم تفقط الرحى على هذا الجزء، على هذا يلزم، على هذا يلزم تفقط الرحى، يعني يستصبح الرحى متفككة وليست جسما واحدا متحركا بحركة واحدة، لأنه أصبحت الرحى دوائر متعددة، الدوائر الكبرى تتحرك والدوائر التي من بعدها ساكنة، وهكذا الدوائر المتوسطة تتحرك والدوائر الأصغر ساكنة، حتى يصل الأمر إلى الدائرة التي تلي مركز الدائرة. سيجزم تفكك الرحى على مثال دوائر، على مثال دوائر بعضها محيطة ببعض، لكن فرضنا هذا خط الجوهري لو تحركت لشكل دوائر ولولا بعضها يلي بعض، بعضها محيط ببعض، على مثال دوائر بعضها محيطة ببعض، وهو يعني وتفكك الرحى، وهو أي وتفكك الرحى باطل، وتفكك الرحى باطل. فإذا تفكك الرحى باطل فلا بد وأن نقول بمن بالمقالة الأولى، وهو أن الرحى جسم واحد تحرك بحركة واحدة وهو باطل. لماذا تفكك الرحى باطل وتشكيل دوائر وحركات متعددة في الرحى باطل؟ لأن وهو باطل لشهادة الحس بخلافه، يعني لشهادة الحس بعدم تفكك الرحى وعدم تشكيل دوائر متعددة كل واحد تتحرك بحركة مستقلة. ولاستلزامه أي والاستلزام القوم بالجزء الذي لا يتجزأ، أي والاستلزام القوم بالجزء الذي لا يتجزأ. الخرق في الفلك على ما يعتقد الفلاسفة القدماء على أن الأفلاك لا خرق ولا القيام فيها، على أن الأفلاك لا خرق ولا القيام فيها، هكذا كانوا يعتقدون. فيقول على هذا يجب أن لا تكون حركة الأفلاك حركة واحدة لا خرق ولا القيام فيها، كل نفرضه في فلك من الأفلاك تكون له حركة مستقلة عن الحركة الأخرى. والحال أن القدماء كانوا يعتقدون على أن الفلك يتحرك والنجوم فيه ثابتة، الفلك يتحرك والنجوم فيه ثابتة، فعلى هذا يصبح كل فلك كل نجم يتحرك ويخرق الفلك على كل على الهيئة القديمة البسيطية. بلي ولاستلزامه الخرق في الفلك، إذا فرض هذا في كوكبين، إذا فرض هذا لا في كوكب واحد، إذا فرض في كوكبين يعني إذا فرضنا كوكبين في فلكين كل واحد يتحرك بحركة تختلف، يعني هذا الكوكب نفرضه في منطقة من الفلك وذاك نفرضه في أرفع منه أو في أنزل منه، فهذا يتحرك بحركة يجب الثاني أن يكون ساكنا وذاك يتحرك، وهذا يوجب الخرق في الأفلاك بناء على بطلانه. بل إذا فرض هذا في كوكبين يدور أحدهما أحد الكوكبين عند القطب، يدور أحدهما عند القطب والآخر عند المنطقة، والآخر عند منطقة البرود والآخر عند منطقة في الفلك أنزل من تلك المرتبة التي هي في القطب، واحد مثلا، فكأنه الذي في القطب يجب أن يتحرك حركة أزيد وذاك الذي في منطقة البرود الذي هو في أقل مرتبة يجب أن يتحرك حركة أقل، وهذا يجب جلوة أن يخرق الفلك، وخرق الفلك على نظرهم باطل كما قال. أي منطقة الذي هي قريبة من المركز يمكننا والقطب ما كان في آخر الفلك، القطب ما كان في آخر الفلك يعني في أعظم دائرة فيه، فالكوكب الذي نفرضه في القطب هذا يجب أن يتحرك مثلا 99 درجة، والكوكب الذي هو قريب من المنطقة والمركز يجب أن يتحرك فيه حركة واحدة، فهذا ساكن وذاك يتحرك 99 درجة، فإذا انتهت الحركات ب 99 درجة فيها بدأ هذا حركة واحدة، وهذا يجب خرقة للفلك، أن لا يقوم الفلك بحركته حركة واحدة بل تحرك بحركتين طبقا للكوكبين. لا، وأعجب العجائب ولأنه من أعجب العجائب، كأن قائلا يقول أرض التوجه، كأن قائلا يقول لعل هناك شعور خاص وإدراك خاص في الأفلاك يجعل هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى أعطى شعورا خاصا للأفلاك بأن يتحرك شيء منها بقدر 99 درجة، فإذا انتهت هذه الحركات بمقدار 99 درجة مثلا تحرك الذي هو مثلا في آخر نقطة قريبة من المركز، إذن هكذا إدراك بهذه الكيفية، هذه ما منح الإنسان لها، فكيف تمنح مثل الكواكب وأمثالها؟ يقول ولأنه من أعجب العجائب أن يرزق أجزاء الرحى من الله الفطنة.
أجزاء الرحى من الله، لكن أجزاء الفلك لا، مو أجزاء الفلك، لأن حسب الظاهر يعتقدون أن الأفلاك الساعرة عاقبة. لا، هو يتعجب لو قلنا بهذه المقال. كيف ذكرت؟
أرجو توجد.
لا لا، من قاطب، من قطب، من رحى بعد سلم، كان طيب قاطب وبعد سلم عن قطب الرحى. يقول أرجو توجد.
على معتقده ومعتقد أكثر الفلاسفة القدماء على أن الأفلاك شاعرة مدركة كذا كذا إلى آخره، فهو لا يريد أن يتكلم في الحركات التي تكون في الأفلاك، لأنه يمكن أن يوجه بأن حركة الأفلاك يمكن أن تمنح من الله سبحانه وتعالى هكذا شعور، فيتحرك ما هو مثلا في مركزها بحركة غير الذي هو في مثلا في قطبها، إلا أنه يلزم منه الخرق والإتيام، إشكال الخرق والإتيام لا ننسى، لا يريد أن يتكلم عن من؟ عن الفلك، يريد أن يتكلم عن قطب الرحى. يقول إلا أن يقول قائل منكم على أن الرحى لما تحرك الجزء الذي كان في أكبر دائرة منها، الله سبحانه وتعالى منحه فطنة وإدراك أن يتحرك 99 درجة، والذي من بعده وهو الجزء الثاني الذي فرضناه على الخط الجوهري يتحرك 98 درجة، فإذا تحرك 98 درجة يتحرك من بعده الثالث، يعني كل واحد بدرجة بعد الثاني حتى تصبح الحركات بين الذي في الدائرة الكبيرة وبين الذي يلي المركز ذاك يتحرك، أرجو التوجه، الذي في الدائرة الكبيرة 99 درجة والذي يلي المركز يتحرك حركة واحدة، ذاك واحد، ذاك واحد، الذي في المحيط الكبير يتحرك 99 درجة والذي يلي مركز الدائرة ساكن، فإذا انتهت الحركات ب99ها جاء دور من؟ جاء دور الجوهر أو الجزء الذي لا يتجزأ الذي يشكل دائرة صغيرة وهي أصغر الدوائر فيتحرك حركة واحدة. إذن هذا القول وهذه الفطنة لو قال بها قائل لكانت من أعجب العجائب، فكيف الإنسان مع شعوره لا يصل إلى مثل هذه الفطنات وتصل إليها من هي ويصل إليها مثل الأجزاء التي لا تتجزأ المفروضة في الفلاك في العبارة. ولأنه من أعجب العجائب أن يرزق أجزاء الرحى من الله الفطنة، بأنها كم ينبغي أن تقف مثلا التي الجزء الذي هو في وسط الخط وهو ما صار في دائرة في الوسط، هذا يقف 50 مرة ويتحرك الذي في من في الدائرة الكبيرة 50 مرة، فإذا تحرك ذاك 50 مرة تحرك الذي في وسط الخط مرة والبقية واقفة، فإذا تحرك هذا كذلك مثلا 45 أو 49 مرة تحرك الذي يلي مركز الدائرة مرة واحدة، لأنه كم ينبغي أن يقف ومتى ينبغي أن يلحق كل من الأجزاء بالآخر في الحركة ومتى ينبغي أن يلحق، فإذا ذاك تحرك من بعد فترة ذاك يتوجه الذي من بعد أنه وصل في الزوبة إلى أن يتحرك، ثم يتوجه الذي من بعده أنه وصل في النوبة إليه أن يتحرك، وهكذا. بل ومتى ينبغي أن يلحق كل من الأجزاء بالآخر، يعني بالجزء الآخر في الحركة، ويراعي النسبة ويحفظها، أي ويحفظ النسبة ويراعي كل جزء النسبة من الحركة بينه وبين من يليه في الدائرة الأصغر، ولم يأتي ولم تأتي هذه الفطنة هذا هو الذي يتأثى.
هذا يتأثى
هذا الذي يتأثى مراده هذه الفصلة. ولم تتأثى ولم تتأثى ولم تتأثى هذه الفصلة وهذا الشعور وهذا التوجه وهذا العقل ولم تتأثى هذه الفطنة للإنسان مع كماله. إذا الإنسان مع كماله لا يتمكن أن يلتفت إلى كيفية الحركات وأنه كيف يتحرك ويناسب التحركات فيه بعض حركاته مع بعض، فكيف يتمكن أن يتوجه الجزء الذي لا يتجزأ في الحجر في حجر الرحى هذا التوجه. للأسف أولا قلنا أن الحركة والالتيام فيها باطل، فلا يمكن أن نتصور في الحركة في الفلك دوائر مختلفة تختلف في حركاتها لأنه ينافي الوحدة بناء على كل هذا بناء على المباني. شيخنا عبارة مختصرة الحكمة محل اختصاصهم هي الأمور العقلية، هذا محل اختصاصه، محل اختصاص الحكماء هي الأمور العقلية، إنسان، وجود، تفلسل، دور، لا متناهي، متناهي، وما شابه هذه الأمور من الأمور العقلية. أما الأمور الفلكية فهي اختصاصات خاصة لا يمكن الالتفات إليها بالتصورات الذهنية، تحتاج إلى من؟ إلى تجارب خارجية، تحتاج إلى أمور خارجية يتمكن بواسطة بها الفلكي أن يعرف المسائل الفلكية. أما حمل المسائل العقلية على المسائل الكونية والمسائل الفلكية فحسب الظاهر من الأمور التي خارجة عن نطاق الاختصاص. كما قلنا في بحث الأصول إدخال القواعد الحكمية في الأمور الاعتبارية أيضا إدخال لأمر لا ربط له به. يجب إن كانت نحن نريد أن ننظر إلى حجر الرحى فحجر الرحى الحية مثلنا، فنحن لا نرى على أن بعض نقاطه تتحرك وبعضها واقف، تتحرك الدائرة الكبرى 99 درجة مرة يعني، وتتحرك الدائرة التي تلي المركز حركة واحدة. إذن هذا لا نشاهده نحن بالوجدان، ولو ادعاه مدعي لزم أن تتفكك أجزاء الرحى، يعني لزم أن يتكون الرحى في الحقيقة ليس جسما واحدا بل إنما هي أجسام متعدية متكثرة متلاصقة، وهذا أيضا لا نستفيد منه. كيف قلت لعل الله سبحانه وتعالى أعطى الرحى من الفطنة والإدراك والعاقل وقال لها إذا تحركت الدائرة الكبيرة 99 درجة أنت أيتها الدائرة الصغيرة التي تلين المركز عليك أن تتحركي حركة واحدة ودائرة واحدة وتكتري جزءا واحدا من الحركة. نقول هذا الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعطيه لما أعطاه للجمادات، لو أراد أن يعطيه هكذا قلنا لا أعطاها علما، لكن للإنسان أن يلتفت في حركاته إلى مثل هذا، والإنسان قد يكتفي في هذه الحركات وفي مثل هذه التناسبات على أن هناك 99 درجة والدائرة الصغيرة درجة واحدة والدائرة المتوسطة 50 مرة تحركت. هذه الأمور على كل شيء فعلت. كل هذه الأمور لولا أن هذا الكتاب أردنا أن نشير فيه إلى الطبيعيات لما قرأنا، لكن لأن هناك كتب أخرى ستأتي من الإشارة من الأسفار ونريد أن لا نقرأ الطبيعيات فيها، فقرأنا الطبيعيات ها هنا من باب الإشارة للكتاب إثبات النظر، فإذا نحب المسارعة فيها لأنها أمور لا تفيد إدخال أرض التوجه إدخال العقليات والفلكيات. الفلكيات تحتاج إلى اختبارات خاصة، الفلكيات أمور أحسنتم أمور تحتاج إلى اختبارات خاصة وتحتاج إلى فن معين لا انها يمكن ان يصل اليها الانسان بواسطه ادراكاته وعقليته. عقليته لها مجالات معينه، وجدت. اما كيفيه حركه الافلام، بعد المسافات وامثال هذه الامور، فهذه العلوم الخاصه تحتاج الى تخصص معين. بل ولم تتأتى هذه الفطنة للإنسان مع كماله ولاستلزامه تفكك أجزاء الإنسان. بعد نأتي إلى إنسان نفرضه واقف في مكان، إنسان نفرضه واقف في مكان قد فتح يديه فصارت بحسب رجليه لو تحرك شكل دائرة، لو تحرك على نفسه بحسب رجليه شكل دائرة صغيرة، مثلا بحسب فخذه شكل دائرة أكبر، مثلا نفرض أنه له منحه من السمنة، بحسب وسطه كبطنه شكل دائرة أكبر، بحسب يديه شكل دائرة كبيرة أكبر من السمنة، مثلا. فإذا هنا فرضنا إنسان واقف يتحرك على نفسه، يدور على نفسه. أحسنتم. كان كل نقطة من عنده هي دائرة مستقلة لنفسها تدور على نفسها. فإذا إذا تحرك مرة على نفسه، ما كان بحسب يده تحركت حركات، الذي من بعده يجب أن تكون ساكنة، والذي من بعدها يجب أن تكون ساكنة، حتى نصل إلى من؟ إلى أقل نقطة ودائرة مفروضة. أعجبتين من شاهد إنسانا يتحرك على نفسه ما يجب بحلوانيات وإنسانية، وجده يتحرك حينما يدور على نفسه دار دائرة واحدة، موصل من تحرك بيديه دائرة وكان بقية بدنه ساكن، ثم تحرك ببطنه دائرة وكان كذا بقية أعضائه ساكنة، لا يشاهد ساكن. على كل هذه الكلمات نمر عليها بسرعة. والاستلزامه يعني والاستلزام القول بالجزء الذي لا يتجزأ، والاستلزام القول بالجزء الذي لا يتجزأ تفكك أجزاء الإنسان. كل أجزاء الإنسان تفكك له، يداه بتشكيلهما لدائرة يتحركان مثلا 10 مرات الإنسان يتحرك بحسب يديه، ثم مثلا 5 مرات بحسب بطنه يتحرك ويشكل دوائر، ثم من بعد بحسب فخذه، ثم من بعد بحسب كعبه مثلا. على هذا يتفكك الانسان لو يتفكك، على هذا يصبح الانسان يتفكك، والحال ان الانسان جسم واحد ما وجدناه الا تحرك حركه واحده حول نفسه. بعد وتألمه، الانسان لو وقعت هذه المصيبة الكبرى عليه وتحركت يداه دائرة متعددة وكان فتية بدنه ساكن، لتألم وما تألم؟ تألم، صار عنده ارتباك في أعضاء، بعض أعضائه دارت وبعض أعضائه ساكنة. لو أنه جر من جانب وكان بقية أجزائه ساكنة لما تألم هو؟ لتألم. فكيف يدور بعضه بكله وبعض أجزائه الأخرى ساكنة؟ تفكك أجزاء الإنسان وتألمه وتألم الإنسان إذا وضع عقبه على الأرض وأدار على نفسه دورة كاملة تامة واقع عبارة. ومثل الرحى، يعني كما أن مثل الرحى الإنسان كذلك مثل الرحى الفرجاء ذو الشعب، ذو الشعب الثلاث، إذا أثبتت شعبة منها، يعني إذا أثبتنا وجعلنا نقطة كذا لكي تدور عليها بقية الشعب، إذا أثبتت شعبة منها من الفرجات وأديرت الشعبتان الأخريان، فيلزم ها هنا ما لزم هنا يعني وين ما لزم هنا؟ ما لزم في مسألة تفكك الرحى، في مسألة تفكك الرحى يجب أن نقول على أن الدائرة الكبيرة في الفرجاء تحركت مرتين وثلاثة وشكلت دائرتين أو ثلاثة أو شكلت أجزاء مثلا من الدائرة وبقية أجزاء الدائرة ساكنة. فمثلا الدائرة الكبيرة في الفرجار لو فرضناها تحركت مسافة 5 سنتيمترات، نقول الدائرة الصغيرة تحركت بمقدار سنتيمتر، وهذا غير صحيح.
طيب
ما بها الفرج الجار لعل كان في ذاك الزمن لعل ما جاءت. إذا أثبتت كذا فيلزم هنا، يعني في الفرجار، فيلزم أي في الفرجار أي هنا، ما لزم هناك أي في حجر الرحى. ومعلوم أن الشعبتين الرئيسيتين للدائرتين، يا دائرة، الدائرة الكبيرة للفرجار والدائرة الصغيرة للفرجار، متلازمتان لا انفكاك وتناثر بينهما.
واضح؟ يقول نراه ويتحركان حينما تحركت تلتين، هذه تحركت معها، مو الكبيرة تحركت بمسافة 5 سنتيمترات ثم بدأت الصغيرة بحركاتها.
زين. ثم إن الخصم،
من المراد من الخصم؟ المتكلمون الذين ذهبوا واختاروا أن الجسم مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ.
ثم إن الخصم وهم المتكلمون التزموا انفكاك تفككه،
قالوا بكل إشكال معقول أن الجسم يتفكك وأن الرحى تتفكك، أنتم بحسب إدراككم الحسي ترون الطود للرحى يتحرك بحركة واحدة، لكن بحسب الدقة أن الطود تحرك بدوائر وحركات متعددة، لكن الباصرة قاصرة أن تشاهد هذه الدقة من الحركات المختلفة. هكذا ادعى المتكلمون. فإذا ماذا يقول المتكلم؟ يقول أنت لدقة الحركات وقعت بخطأ في الباصرة، الباصرة أخطأت فما تمكنت أن ترى الدوائر المتعددة، وإلا ففي الواقع هناك دوائر متعددة حينما تتحرك الرحى على نفسها. التزموا تفككه، تفكك الجسم، تفكك الرحى. وقالوا الفاعل المختار، من هو الفاعل المختار؟ هو الله سبحانه، هو الله سبحانه وتعالى. وقالوا الفاعل المختار يلصق بعضها ببعض، الفاعل المختار يلصق بعض الحركات ببعض، فإذا تحركت تلك 10 درجات ألصق بها الثانية تحركها مثلا 8 درجة، ثم ألصق بها الثالثة تحركها مثلا درجتين، ثم الدائرة الصغيرة جدا تحركها درجة واحدة.
يلصق بعضها ببعض ولا يشعر الحس الإنساني، الحس البشري بذلك، يعني بانفكاك الحركات، أن كل دائرة تحركت حركة غير الحركة الأخرى، ولا يشعر الحس، يا حس لأنها من المحسوسات من معقولات مولدة، يعني حس وهو البصر. يقول والبصر الإنساني، هو الحال أن البصر الإنساني لا يشعر على أن هذه هنا حركات متعددة حدثت، لكن البصر ما تمكن من مشاهدتها. ولا يشعر الحس بذلك أي بانفكاك الحركات. يا بل لماذا لا يشعر البصر؟ قال للطافة الأزمنة، أبصر للطافة الأزمنة، يعني للشدة وسرعة الحركات، كأنها وقعت بحسب الحس في زمان واحد. لو كانت الحركة الأولى تقع في الدقيقة الأولى، وحركة الدائرة الثانية تقع في الدقيقة الثانية، لتوجه الإنسان. لكن لما كان كل هذه الحركات تقع كأنها في آن واحد ولو كانت متعددة، الحس هنا لا يتمكن أن يميز هذه اللطافة وهذه السرعة من الحركات، فظنها حركة واحدة، كما هو في الأفلام مشاهدة الآن، هي أفلام متعددة تشكل شيئا واحد
سيرى الإنسان هذه الأفلام المتعددة شيئا واحد، سيراها حركة ويراها كذا ويراها ويراها.
للطافة الأزمنة التي يقع فيها التفكك،
فالتفكك وقع في هذه الأزمنة، فما تمكن البصر من مشاهدتها.
للطافة التي يقع فيها التفكك وهو يعني وهذا القول وهو تفكك الأجزاء الذي التزم به المتكلمون باطل. لماذا باطل؟ لأنه إذا كان فضل مسافة الدائرة العظيمة وحركاتها على الصغيرة على نسبة حسب الظهر المسلمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.